بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. وصل الكلام إلى تفسير الآية الأخيرة من السورة المباركة سورة الإنسان. قال: يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما. هذه الآية لها مشابه في سورة الشورى، الآية الثامنة في سورة الشورى تقول: ولو شاء الله لجعلهم أمة واحدة ولكن يدخل من يشاء في رحمته والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير. بداية نقف قليلا عند هذا التشابه بين الآيتين. في كلا الآيتين هناك ترتيب للدخول في الرحمة وللخروج عنها على المشيئة. في آية البحث: يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما. في آية الشورى: يدخل من يشاء في رحمته والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير. الفرق بينهما في الحكم الإعرابي. في آية الإنسان: والظالمين على النصب أعد لهم عذابا أليما. في آية الشورى: والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير. هذا الفرق لفت نظر علماء الأدب ونظر علماء التفسير، لماذا في سورة الإنسان منصوبة وفي سورة الشورى مرفوعة. الأمر في ذلك واضح. طبعا هناك قراءة شاذة وهي قراءة عبد الله بن الزبير لهذه الآية، آية الإنسان، قرأها والظالمون. هذه القراءة الشاذة لعدم كونها من القراءات المعروفة والمعهودة ولعدم مطابقتها لنكتة الإعراب والبلاغة في الآية. أي لابد أن تكون والظالمين، وهناك فرق جوهري بين هذه الآية وبين الآية في سورة الشورى. في سورة الشورى لا يوجد فعل، في سورة الشورى يقول: والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير، جملة اسمية، لا يوجد فعل، لا يوجد مجوز للنصب. أما في هذه الآية التي نبحث عنها فالآية الأولى أو الجملة الأولى من الآية وهي قوله: يدخل من يشاء في رحمته، جملة فعلية، يدخل من يشاء، الجملة جملة فعلية. المقطع الثاني الذي هو من باب عطف جملة على أخرى، لو قلنا بقراءة ابن الزبير والظالمون يصبح من باب عطف جملة اسمية على جملة فعلية، وهذا لا يحسن إلا في بعض المجوزات، وموردنا ليس منها. أما الآية المعروفة بالقراءة الصحيحة والظالمين، هذا يعني أنك عطفت جملة فعلية على جملة فعلية، لأن ناصب الظالمين هو فعل مقدر، فلا بد أن يكون من باب عطف جملة فعلية على جملة فعلية. في سورة الشورى قد يقال الأمر هكذا، لأنه في الجملة السابقة قال يدخل من يشاء في رحمته، أيضا جملة فعلية، ومع ذلك قال والظالمون. نقول صح، مقتضى الصناعة لو قال والظالمين أن يصح من باب عطف جملة فعلية على جملة فعلية. أما نصب أو أما رفع كلمة الظالمون، لأنه ما بعده لا يوجد فعل حتى نقدر فعل على التنازع. عندما تقول زيدا اضربه، ما الذي نصب زيد؟ ليس اضرب الثانية، عفوا على الاشتغال، ليس اضرب الثانية، لأن اضرب الثانية أخذت مفعول به وهو الهاء، واضرب ليست من الأفعال التي تأخذ مفعولين، فلا بد أن نقدر ماذا؟ فعلا قبل زيد، اضرب زيدا اضربه. في آية الشورى لا يوجد فعل بعد ذلك، وإنما قال يدخل من يشاء في رحمته والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير، لا يوجد فعل حتى نقدر قبلها فعل، بخلاف الآية التي نبحث عنها يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم، يعني أعد لهم، فنستطيع أن نقول يعذب الظالمين وأعد لهم عذابا أليما بناء على الاشتغال. فإذا هذا هو فرق جوهري بين الآيتين. إذا تجاوزنا الآية المشابهة لنركز على هذه الآية المباركة، يوجد نكتتان نقف عندهما. النكتة الأولى أن متعلق المشيئة، أو بعبارة أوضح فاعل المشيئة من هو؟ يدخل من يشاء. في رحمته يوجد فيها احتمالان. الاحتمال الأول أن يرجع الضمير المستتر في يشاء إلى إرادة الله تبارك وتعالى، فهو الذي يشاء أن يدخل فلانا في رحمته، وهو الذي يشاء أن يخرج فلانا عن رحمته. فهنا تأتي شبهة الجبر، ونحتاج للإجابة عنها إلى أن يقال أن هذه المشيئة هي مشيئة إلهية تعلقت بفعل العبد عن مشيئته، حتى لا يسلب ماذا؟ الاختيار. ملتفت جيدا؟ يعني الله سبحانه وتعالى شاء، لكن متعلق مشيئته ما هو؟ أن يدخل العبد في رحمته بمشيئة العبد، فلا بد أن يشاء العبد، فلا بد أن يكون مختارا، مثل ما ذكره الأخند الخراساني في ذيل مبحث الطلب والإرادة، حيث وصل إلى أن القلم وصل إلى هذه المرحلة وانكسر. اتفقنا؟ هذا الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني أن يرجع الضمير إلى المتصيد من الكلام وهو الإنسان، لأن الله سبحانه وتعالى يدخل في رحمته من شاء منكم أن يدخل في رحمة الله. ففاعل المشيئة هو الإنسان، ومن شاء الظلم لا يدخله في رحمته. فحينئذ لا نحتاج إلى تكلف أي جواب، لأن القضية حينئذ بحد ذاتها تتناسب مع الاختيار ولا تدل على الجبر والإلجاء. الله سبحانه وتعالى يدخل في رحمته ذلك الإنسان الذي يشاء أن يسلك الطريق المدخل للرحمة، ويخرج عن رحمته ذلك الإنسان الذي يختار ويشاء الطريق المبعد عن الرحمة. باعتقادي الاحتمال الثاني أوجه، وذلك بقرينتين. القرينة الأولى الجملة الثانية التي عطفت، شوف كان يستطيع أن يقول يدخل من يشاء في رحمته ويخرج من يشاء عن رحمته، أو يدخل من يشاء في رحمته ويدخل من يشاء في عذابه، لكن الجملة الثانية لم تكن هكذا. قال والظالمين، يعني الذين ماذا؟ سلكوا طريقا الظلم. مقتضى المقابلة أن الذي يدخل في رحمته من؟ والذي لم يسلك طريق الظلم. فمقتضى المقابلة يقتضي أن تكون هذه المشيئة راجع إلى الذي يختار الطريق. هذه القرينة الأولى. القرينة الثانية التناسب بين ذيل هذه الصورة وبين صدرها. شوف في صدر هذه الصورة المباركة، قال هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، إنا خلقناه أو إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل، إما شاكرا وإما ماذا؟ كفورا. لو كان الشكر والكفور باختيار الباري تبارك وتعالى لما احتاج إلى أن يهديه السبيل، ولما احتاج إلى أن يودع فيه وسائل الهداية من كونه سميعا بصيرا. فصدر الآية يتناسب مع حمل المشيئة عن يتناسب مع حمل فاعل المشيئة على الإنسان الذي يختار أن يسلك طريق الرحمة أو طريق العذاب. فحينئذ لا تحتاج الآية إلى توجيه ولا إلى تأويل. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية ارتباط هذه الآية بالتبيين الوارد في الآية السابقة. الآية السابقة قال وما تشاءون إلا أن يشاء الله، ثم يقول إن الله كان عليما حكيما. هنا نقول هكذا، الباري تبارك وتعالى لعلمه وحكمته أجرى هذه السنة في الخلق. ما هي هذه السنة؟ أن كل إنسان يشاء طريق الرحمة الله يدخله في رحمته، وكل إنسان يشاء طريق الظلم الله يخرجه ويطرده عن رحمته. هذه السنة، هذا قانون الباري تبارك وتعالى. هذا القانون يحتاج إلى ماذا؟ أن يكون صاحب القانون عليما حكيما. دائما تلاحظ في القرآن الكريم، إذا تلاحظ في سورة النساء بكثرة، قبل التشريعات أو بعد التشريعات يذيل الآية بالعليم الحكيم. التشريع والقانون سواء كان قانونا شرعيا أو كان قانونا على نحو السنة الإلهية، هذا يعطي المتقننين بهذا القانون، يعطيهم الرضا، يعطيهم التوكل، يعطيهم الثقة أن هذا القانون صدر من عندي من؟ من عندي عليم حكيم. فهذا التناسب بين هذه الآية الأخيرة وبين التذييل الوارد في الآية السابقة. خب، هذا والله أعلم بالصواب، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. كل سورة وأنتم بخير، والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد.
طولنا فيها أكثر من عدد الجلسات أكثر من